الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، الباقيات الصالحات هو عنوان برنامجنا، والقضاء بين الناس هو عنوان حلقتنا ودرسنا في هذا المساء المبارك عبر وخلال هذه القناة المباركة، قناتكم قناة دبي. القضاء بين الناس قديم، فمنذ أن عرفت البشرية بعضها بعضا علمت حاجتها إلى من يقضي بينها. الناس يحتكمون في الأعراض، في الدماء، في الأموال، كانوا كفارا أو مؤمنين، عربا أو عجما، فيما سبق من أيام الدنيا أو فيما نحن فيه أو فيما سيأتي، كل أحد ذي عقل يعلم بالضرورة حاجة الناس إلى القضاء. فالقضاء بين الناس قديم، قدم الناس أنفسهم، كما أن الناس عرفوا أن يكون على مقربة من دورهم وقراهم ومدنهم، أن يكون على مقربة منها مقابر يدفنون فيها موتاهم، لأن الموت لا ينازع فيه أحد. كذلك القضاء، علم الناس بالضرورة حاجتهم إلى من يحكم ويقضي بينهم. مفردة قضاء جاءت كثيرا في القرآن الكريم، وهي تدور حول الفعل فصل، فقضى بمعنى فصل. نحن نقول عن من يموت قضى نحبه. ما معنى قضى نحبه؟ معنى أنه فصل أمره عن الدنيا إلى الآخرة، فانتقل من حالة إلى حالة، فانفك بالكلية، فصل تماما عن الدنيا، وأصبحت حياته مقبلة على البرزخ ثم الحياة الآخرة. هذا من المعاني. والحكم أو الفصل أو القضاء يكون قولا أو يكون فعلا. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقال جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فهذا من مفردات القضاء في القرآن العظيم. وسنختم إن شاء الله اللقاء بالحديث عن القضاء في الآخرة، لكننا الآن نستطرد في المفردة اللغوية في الفعل قضاء قبل أن نأتي إلى القضاء بين الناس. وينبغي أن يعلم أننا نتحدث تنظيرا من ناحية الشرع، من ناحية التاريخ، من ناحية الأدب، أي الأدب العربي بفنونه الشعر والنثر. هذا هو حديثنا عن القضاء بين الناس. القضاء الإلهي، الله يحكم ولا معقب لحكمه. الله يقول في كتابه العظيم: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: أفغير حكم الله يبغون؟ وقال: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الحديث كما قلت ليس عن قضية التفصيل ما بين القضاء الشرعي والقانون والقضاء والقانون الوضعي، ولكن الحديث تنظيرا عن القضاء بين الناس على وجه العموم. الله عز وجل ذكر بعضا من أنبيائه الذين حكموا بين الناس، وفي مقدمة هؤلاء نبي الله داود عليه السلام. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود، إلى آخر الآيات. والمقصود أن هذين النبيين الكريمين مما جاء القرآن بأنهما كانا يقضيان بين الناس. العرب في جاهليتها كانت تحتكم إلى أحد أمور ثلاثة: إما تحتكم إلى أفراد ممن اشتهر بالعقل، اشتهر بالحكمة، اشتهر بالثقة عند الناس، ولا يلزم أن يكون هؤلاء الذين يحتكم إليهم العرب ويتقاضون عندهم أن يكون لهم سلطان ونفوذ وشرط، بل إن الناس تثق فيهم. لما غلب على ظن الناس أن هؤلاء في ذلك الزمان كان لهم دراية بالأعراف، لهم دراية بحالة العرب في جاهليتها، إذ لم يكن هناك نصوص مكتوبة. عرف منهم الأفعى الجرهمي وحاجب ابن زرارة وعكثم ابن صيفي وغيرهم ممن اشتهر في ذلك في تلك الحقب الذين كانوا يقضون بين الناس. هذه واحدة من الثلاث. يتقاضى الناس يحتكمون إلى العرافين إلى الكهان، لكن العرافين والكهان لهم نوع من التعامل والاستعانة بالجن، فكانت الجن تسترق السمع كما خلد ذلك القرآن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فتلك الجزئية من المعلومة الحقة التي يلقيها الجني في أذن الكاهن فيخلطها الكاهن يخلطها العراف بأشياء أخرى، جعلت العرب يعتمدون في تصديق أولئك الكهنة وأولئك الكهان وأولئك العرافين. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الاحتكام والتقاضي إلى الأحلاف، فحين ينشأ حلف قوي بحيث أن صاحب المظلمة يعلم أن ذلك الحلف قادر على أن يرد له ظلامته، قادر على أن يرد إليه حقه، كما سمعنا وقرأنا ودون في التاريخ عن حلف الفضول. كل ذلك من هذه الثلاثة كان شيئا تختصم إليه العرب في جاهليتها، لكن جاء الإسلام بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل خير كتبه على خير رسله صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس، ونصب عليه الصلاة والسلام القضاة، وكذلك فعل الراشدون الخلفاء المهديون أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين، صنعوا ذلك كله اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. يتحرر من هذا كله أن أركان القضاء كما يقول الفقهاء خمسة: القاضي والمقضي فيه والمقضي به والمقضي له والمقضي عليه. هذه الخمس من حيث الإجمال هي أركان القضاء. فلنبدأ بالقاضي. القاضي هو الذي يفصل، هو الذي يحكم في أي قضية ترفع إليه. هذا القاضي بدهي جدا أن الإسلام جاء بشروط كإسلامه، كذكوريته، كعقله، كحكمته، كعلمه، كمعرفته بالبينات بالدلائل بالقرائن، وهذا كله يندرج في الفهم، أي أن الفقهاء استنبطوا من الكتاب، استقرأوا من السنة ما ينبغي أن يكون من الصفات في ذلكم القاضي الذي يقضي. نتكلم هنا عن بعض ما ينبغي للقاضي أن يراعيه. من أجل ذلك أن يبدأ بالقضايا التي تتطلب الاستعجال. يقول الفقهاء: مثل قضايا المساجين، فإن النظر في أحوال المساجين والبت فيها خوفا عليهم من أن يكونوا في السجن قد بقوا ظلما، فهذا نوع مما ينبغي للقاضي أن يعجل فيه. كذلك من القضايا التي ينبغي أن يعجل فيها ما يتعلق بحقوق القصار واليتامى والمجانين، فهؤلاء ضعفاء يحتاجون من القاضي أن يبدأ بقضاياهم قبل غيرهم نصرة لهم. كذلك قضايا الأوقاف والوصايا التي لا ناظر لها، فهذه حتى لا تضيع ولا يذهب ثمرتها ولا تذهب ثمرتها تحتاج من القضاء أن يبدأ بها. فهذه بعض القضايا التي قال أهل الفقه حري بالقاضي أن يبدأ بها. كذلك ينبغي أن يعلم أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه مهما بلغ، لأن في حكمه بعلمه تهمة له. ولهذا ذكروا أن أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة منعوا ذلك ونصوا على منعه، أن القاضي لا يحكم بعلمه. وقالوا من القرائن في السنة من الدلائل من البراهين على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حال المنافقين وأسر ببعض أحوالهم إلى بعض أصحابه، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بعلمه، بالرغم من أنه عليه الصلاة والسلام إجماعا بعيد عن كل تهمة عند الله وعند ملائكته وعند صالح خلقه وعباده وعباد الله. وصلى الله عليه وسلم مقامه درجته منزلته أعلى من كل تهمة، ومع ذلك لم يكن يقضي بعلمه. وقد قلنا إنه ورد المنع عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف. ولهذا لما نقرأ تاريخنا الإسلامي، نقرأ تاريخ القضاء في إسلامنا العظيم، نجد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خاصم أبيا إلى زيد بن ثابت في زمن خلافة عمر، أي أن عمر وهو القاضي لم يحكم على زيد، لم يحكم على أبي، وإنما قاض أبيا لما اختصم إلى زيد بن ثابت، أي إلى شخص آخر غير أمير المؤمنين عمر. كما أن علي رضي الله عنه وأرضاه خاصم، احتكم في خصومته مع رجل عراقي إلى شريح رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه حاكم طلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا. فكل هذا في تاريخنا يدل على أن القاضي كذلك لا يجوز أن يحكم لنفسه في قضية هو أحد طرفيها، ولا لمن لا تقبل شهادتهم له، ولا لمن لا تقبل شهادتهم له مثل والده، ولده، زوجته، أو حتى عدوه، لأن هذه كلها مواضع تهمة لا ينبغي للقاضي أن يأتيها لا من قريب ولا من بعيد. وقد عرف تاريخنا الإسلامي الكثير من القضاة إلى يومنا هذا، فهذه الأمة أمة ولادة بالعظماء إلى يومنا هذا، في كل محفل في كل مجال. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالمطر كالغيث، لا يدرى خيره في أوله أو في آخره، ولا يجوز لأحد أن يبعث اليأس في هذه الأمة على أي أحوالها، ستعود شاء الناس أم أبوا. والمراد في قضية القضاء، لكن من الناحية التاريخية يقولون إن أبا يوسف العالم الحنفي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، هذا أول من تسمى في الإسلام بقاضي القضاء، وكان ذلك في زمن الدولة العباسية. وقد كان أبو يوسف يتيما يدرس عند أبي حنيفة، وقد مر معنا في لقاءات سابقة عبر هذه القناة المباركة كيف أن أبا حنيفة تفرس في أبي يوسف أن يكون يوما من الدهر قاضيا، وأن الناس يلجؤون إليه يحتكمون إليه ويأخذون ينهلون من علمه، وقد وقع هذا كما أخبر به أبو حنيفة من قبل، كأنه ينظر إلى الغيب من ستار رقيق، كما يقول العلماء في وصفهم عندما يريدون أن يثنوا على أحد هذه بعض صفته، كما قيل هذا في حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فهذا الركن الأول من أركان القضاء وهو الحديث عن القاضي. وأما ما يتعلق بإجراءات الخصومة، بإجراءات الحكومة، بإجراءات القضاء، فهذا بابه واسع ممتد، لكن الحديث هنا حديث إجمال. الركن الثاني بما يقضي فيه، يقضي بما أنزل الله. الله عز وجل قال وأن احكم بما أنزل الله إليك، فأمر الله عز وجل بالاحتكام إلى شرعه، وقال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. فالإنسان ينظر في دعوى المدعي ويخاطب المدعى عليه، ثم ينظر في البينات في البراهين فيما بين يديه، ثم يعمل فهمه ويجعل ما أنزل الله على نبيه وما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه هي الحكم الفصل الذي يحكم به. الحالة الثالثة ما يحكم فيه، وهذه هي القضية نفسها التي ترفع إليه، ثم يبقى الخصمان فأحدهما مدعي والآخر مدعى عليه. والعلماء يقولون في التفريق النظري ما بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي هو الذي لو سكت ترك فهو المطالب، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك لأنه هو المطالب، هو المطالب. ويقولون إن المدعي كذلك هو من يطلب استحقاق شيء لنفسه هو في يد غيره، يطلب استحقاق شيء لنفسه هو في يد غيره. ومن هنا تأتي الخصومة، تأتي ماذا؟ تأتي الخصومة ما بين الناس، فهذا المدعي والمدعى عليه. نعلم أن من طرائق إثبات الحكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لكن ينبغي أن يعلم أن اليمين ليست مزيلة للحق، لكنها مزيلة للخصومة، مزيلة للخصومة. ومعنى ذلك أيها المبارك أن يعلم، لو أن أحدا ادعى على أحد شيئا ما، ثم ذلك المدعي لا يملك بينة، لا يملك برهانا، لا يملك دليلا، رغم أن الواقع والحقيقة كل ذلك يدل على أن الحق له، أي أن ما يطلبه هو حق له، لكنه لا يملك برهانا، لا يملك بينة. فلما جاء إلى القاضي وطلبه بالبينة أخبر أنه لا بينة لديه. ما الذي يصنعه القاضي هنا؟ يطلب من المدعى، من المدعي، من المدعى عليه أن يحلف، يطلب منه اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا قامت الدعوى وأنكرها الخصم طولب باليمين، فعندما يطالب باليمين فلنفرض أن هذا الرجل لا يبالي على أي شيء حلف، نفرض جدلا أنه رجل فاجر فحلف، أقسم يمينا بالله أن هذه الدعوة باطلة، فلم يبقى في الخصومة بالنسبة للقاضي شيء يطالب به ذلك الخصم، فاليمين هنا مزيلة. لماذا؟ مزيلة للخصومة، أي انتهى الحكم، لكنها ليست مزيلة للحق، بمعنى أنه يطالب به ديانة ويأثم على تلك اليمين، بل إنها تسمى يمين غموس. هذا معنى قولنا أن اليمين المنكرة مزيلة للخصومة، أي لا يملك القاضي أن يجبره على شيء آخر فينصرف من عنده وتنتهي الخصومة، لكنها ليست مزيلة للحق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا. هذا ما يتعلق فيما يطلبه القاضي من أحد الخصمين، كما يطلب من المدعي البينات، يطلب في حالة عدم وجود تلك البينة يطلب من المدعى عليه اليمين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من، واليمين على من أنكر. هذا إجمال عن أركان القضاء. إن شاء الله تعالى بعد الفاصل نفي إلى الحديث كذلك عبر التاريخ، عبر الأدب، عن الفعل القضاء، ونحن نتحدث في حلقتنا هذا المساء عن القضاء بين الناس من برنامجنا المبارك الباقيات الصالحات. الحمد لله، وبعد، نفي لما كنا عليه من الخير في الحديث عن حلقة هذا المساء المبارك القضاء بين الناس، وبينا من خلال هذا البرنامج الباقيات الصالحات أننا إن شاء الله تعالى ينبغي أن يعلم أن القضاء بين الناس من أعظم القربات. قال العلماء في كتبهم، في تحريرهم، تدوينهم لفقه الإسلام، أن القضاء قربة عظيمة إلى الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من قاض، أتضيع الحقوق، أتذهب، وهذا حق، بل أجمع المسلمون على ذلك، وقد بينا في أول اللقاء أن هذا مما يعلم من دين الله بالضرورة. يأتي بعد ذلك مفردة قضاء في أدبنا العربي بعد أن حررناها في الفقه الإسلامي على وجه الإجمال. نأتي للمتنبي شاعر العربية الكبير، يقول في عتبه لسيف الدولة: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. لو أخذنا هذا البيت وأتينا به إلى ما حررناه سابقا من أن القاضي لا يصح ولا يجوز، لا ينبغي أن يحكم في قضية هو أحد طرفيها، لوجدنا أن هذا البيت يمثله المتنبي في أبهى صوره، أي أنني من سيأخذ لي حقي منك إذا كنت أنت خصمي وأنت في الوقت نفسه الحكم على تلك القضية. وهذا البيت من قصيدة رائعة له، مطلعها: وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وانظر إلى لطفه مع ممدوحه: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. نأتي إلى كثير عزة. هو من الاسم كثير عزة أنه نسب إلى امرأة تعلق بها واسمها عزة، وهو رجل من خزاعة، ولم يكن في جسمه في هيئته بذلك الرجل، فقالوا إنه دخل على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك يسمع عن ضآلة جسم كثير، فلما دخل عليه كأنه احتقره وقال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وهذا مثل تقوله العرب. لكن كثيرا كان فطنا فلم يجابه أمير المؤمنين، وكيف يجابه وأمير المؤمنين على كرسي حكمه؟ فقال له حي هلا يا أمير المؤمنين. فانظر إلى فطنته في أنه لم يحاول أن يجعل من نفسه ندا ولو يسيرا مع الخليفة. ثم قال يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إذا نطق نطق ببيان، وإذا قاتل قاتل بجنان، أي أن الإنسان لا يحتاج أكثر من قلب ولسان، فهو عندما يغلب في القول يجيب لسانه عنه، وعندما ينزل ساحات الوغى وميدان المعارك يحتاج إلى قلب إلى جنان ثابت. إنما المرء بأصغريه يا أمير المؤمنين قلبه ولسانه، إن نطق نطق ببيان وإن قاتل قاتل بجنان. ثم ذكر أبياتا. هذا كثير يقول، وهذا موضع الشاهد في قضية قضاء، يقول لو أن عزة حاكمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها. لقضى لها أي حكم لها، وقد بينا أن أركان القضاء قاض ومقضي فيه ومقضي به ومقضي له ومقضي عليه، فهو يقول لقضى لها. وهذا البيت غبط كثير عليه كثيرا، لأنه كان بالإمكان أن يقول لو أن عزة حاكمت شمس الضحى في الحسن عند محكم لقضى لها، لكنه أتى بموفق. ما معنى بموفق؟ نحن نحفظ الحديث قاضيان في الجنة وقاض في النار، فليس كل أحد يقضي يوفق للحق، إما أن يجهله وإما أن يتعمد عدم العمل بالحق، عدم القضاء والفصل والحكم بالحق. فكثير يقول لو أن عزة حاكمت شمس الضحى في الحسن عند موفق، أي قاض موفق، لقضى له. وهذا إذا أذنت لي أيها المبارك استطرادا بلاغيا نقول يسمى عندهم، أي عند أهل الصناعة البلاغية، يسمى التكميل. يسمى التكميل. ما معنى التكميل؟ يعني لو قال عند محكم لتم المعنى، لكنهم يفرقون أي النقاد ما بين التتميم والتكميل، التتميم والتكميل، ويقولون إن الكمال أرفع وأعلى من التمام، وأرفع وأعلى من التمام، هذا حسب اصطلاحات البلاغيين في الصناعة البلاغية، ويقولون إن أول من قال هذا قدامة ابن جعفر الناقد العربي الأدبي المعروف، وهو أحد السابقين في هذا المجال. المقصود قول كثير لو أن عزة حاكمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها. كذلك يقولون إن عزة نفسها دخلت على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان في مظلمة لها، أي دخلت إليه تريد إنصاء، تريد منه أن ينصفها، فقبل أن ينظر في القضية أخذ يسألها عن حالها مع كثير، فقال أنشديني بعض قوله. فقالت المرأة العفيفة العاقلة، قالت إني لا أحفظ شيئا كثيرا مما قاله، لكني أسمعهم يقولون قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنا غريمها. أبيات كثير في عزة كثيرة، لكن اختارت هذا البيت لأنه يظهر فيه عفتها وطهارتها وعدم بذلها لنفسها. قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنا غريمها. فقال ليس عن هذا أسألك، أنشديني قوله. وذكر أبياتا في تغزل كثير بها، فقالت يا أمير المؤمنين وقد استحيت لا أحفظ شيئا من هذا، لكنني أحفظ قوله. وجاءت بيت آخر يأتي في نفس المعنى الأول، وهو قول كثير كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الظلم، لو مشت بها العصم زلتي. بيت بهذا المعنى، العصم الصقور الجوارح عندما تعتصم بالصخور، فهي قد أبيفتها تمضي عليها، ومع ذلك قال زلتي يعني لا تستطيع. فلا صفوح فلا تلقاك إلا بخيلة فلو مل منها ذلك فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. وهذا كله يدل على عفتها. فتعجب عبد الملك من فطنتها وقضى لها بما جاءت تستعين به بعد الله على أن يقضي لها فيه. ثم قال أدخلوها على الحرم أي على زوجاته على بناته على أهل بيته لعلهم يتعلمون من أدبها. فانظر إلى عقل عبد الملك، يعني لم يرد أن يضيع حالا كهذه، أن تدخل مرأة بهذا العقل بهذا الحفظ بهذه المكانة بهذه القدرة على الجواب بهذا الثبات في الجنان تأتي قصره، لا يريد أن يضيع ذلك. أدخلها على من في داخل داري على من في داخل بيته حتى ينهلوا منها. والإنسان من أين يأتيه العلم إن لم يكن لا كان الإنسان لا يقرأ ولا يصاحب العقلاء ولا يثني الركب عند من يفهم ولا يخالط الناس ولم تكن له صحبة عاقلة وأهل تجارب، فمن أين سيأتيه العقل، من أين سيأتيه ثقافة يعيش بها بين الناس؟ لا بد من تحصيلها عبر طرائق عنده. هذا ما يتعلق بمن بكثير عزة. نأتي لجرير. جرير مر معنا كثيرا الخبر عنه، وحررنا أن جريرا اختصم مع الفرزدق، أي كلاهما تنازع مع أن كلاهما من بني تميم. فكان الناس كل فريق ينتصر لأحد الشاعرين، فبعض من كان يوالي الفرزدق يذهب إلى الشعراء الكبار فيعطيهم مالا يعطيهم رشوة يعطيهم هدايا علهم أن يحكموا بين الفرزدق وجرير فينتصروا في قضائهم في حكمهم للفرزدق على جرير. ممن اتخذ معه هذا الطريق الأخطل الشاعر التغلبي الأموي النصراني المعروف. لما أعطي الأخطل وكان ذا مكانة في ذلك الزمان أعطي مالا انتصر للفرزدق وقال يحكم ما بين الفرزدق وجرير، فغلب الفرزدق على جرير في نونية الله. فرد عليه الجرير يقول يا ذا الغباوة إن بشرا قد قضى ألا تجوز حكومة النشوان، يا ذا الغباوة إن بشرا قد قضى ألا تجوز حكومة النشوان. النشوان من غلبت عليه الخمر، وكان الأخطل كثير شرب الخمر، فأراد بذلك الجرير أن يهدم بنيان الأخطل من أصله، وأن يعني يبين أن مثل هذا ليس أهلا لأن يحكم بين الشعراء ولا أن يفصل بينهم. وهذا كله أيها المبارك عبر تاريخنا الأدبي في قضية القضاء بين الشعراء والقضاء ما بين الناس، وإنما أتينا إلى باب الأدب لأنه لا بد لنا منه لا بد لنا منه، فإن الإنسان كلما قرأ في هذه الأبواب كلما تهذب طبعه. نأتي لما وعدنا به في أول اللقاء من القضاء يوم القيامة. الناس كتب الله عليهم الموت، ولا أحد فيما نعلم يجادل في هذا لأن هذا شيء مشاهد محسوس لا ينكره أحد سواء آمن بالبعث أو لم يؤمن بالبعث. لكن أصحاب الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كلهم يؤمنون بالبعث والنشور، ولهذا الله جل وعلا قال عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذا إيمان بأن هناك جنة وهناك نار. والله قال عن اليهود وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى غير ذلك من الآيات. وذلك الموفق يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. نحن وبكل فخر معشر المسلمين نؤمن أن الناس يبعثون بعد الموت، وأنهم يختصمون عند ربهم، فيأتي رب العزة والجلال يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته فيحكم يفصل يقضي بين خلقه. ربنا يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقال ثم إنكم عند ربكم تختصمون. فلما نختصم عند الله لا بد أن يقضي الله عز وجل بيننا، وهذا مما دل عليه القرآن دلت عليه السنة وأجمع عليه المسلمون. ما أول ما يقضى بين الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يقضى بينهم في الدماء. كما أن الناس يحاسبون أول ما يحاسبون على الصلاة، فإنهم أول ما يقضى فيه بينهم في الدماء. ولذلك جاء في الأثر حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الناس اليوم يستطيع أحدهم أن يتخلص من قضاء عليه، إما بماله أو بنصرة من ينصره سواء من أهل بيته أو من غيرهم أو بصديق، كل أولئك لا يملكون شيئا يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، وهذا كله يبين لك عظيم هول يوم القيامة. إذا اقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يقال لهما ولغيرهما من الدواب وبهيمة الأنعام: كونوا ترابا، فتكون ترابا. فلما تكون ترابا، ربنا عز وجل يقول في كتابه العظيم، قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مر معنا في شهر رمضان ونحن نفسر القرآن أن قول الله عز وجل يا ليتني كنت ترابا، التي أخبر الله أن الكافر يقولها، اختلف في من هو الكافر. فقال بعض أهل العلم إن الكافر هنا المراد به إبليس. إبليس لما خلق الله أبانا آدم من تراب اعترض وامتنع عن السجود وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان إبليس يرى أن التراب هذا يبقى ترابا لا شيء، ولا حق لصاحبه الذي خلق منه أن يكون له صيت أو ذكر أو مقام أو رفعة على الجن خاصة. فلما يرى إبليس أن تلك الدواب سلمت من العذاب بأنها كانت ترابا لا تشعر، يقول: يا ليتني كنت ترابا، كأنه إن صح هذا التفسير يندم على ما كان منه في الزمن الأول، يندم على ما كان منه في ذلك اليوم الذي أمر فيه بالسجود لآدم فامتنع كما خلد القرآن ذلك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهذا مما يكون يوم القيامة. في هذا الزمن قلنا الخلة، الشفاعة، الفدية، لكن في ذلك الزمن أي في ذلك اليوم العظيم ليس إلا الحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم. فطوبى لمن أتى أرض المحشر وليس لأحد من الخلق عنده مظلمة يطالبه بها. اللهم ما كان من ذنب بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان من ذنب بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله المستعان وعليه البلاغ، والعلم عند الله. الحمد لله، وبعد، فهذا أوان الشروع في الإجابة على أسئلتكم وما يأتي من استفساراتكم. الأخت أم محمد من دبي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
السلام، حياك الله يا أم محمد،
جزاك الله عنا ألف خير.
آمين.
عندي سؤال يتعلق، هو بسيط في ظاهره لكنه ممكن فيه عمق. المؤمن يبتلى، وأريد أن أعرف ما هو الفرق بين الصبر على الأذى، أذى الناس أو المظالم، أو يعني حتى لو مثلا زوج مع زوجته أو أب مع أولاده، يعني بصفة عامة، يعني كرامة المؤمن. يعني سبحان الله، في أشياء ممكن الإنسان يصبر عليها لأنها قضاء من الله سبحانه وتعالى، في أشياء ثانية فأريد أن أعرف ما هو الفرق.
هو الأخ يا أخي محمد، الله عز وجل جبل هذه الدنيا على أن أحدا منها لا يسلم من غم ولا هم ولا حزن. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان مهما بلغت طاعته لا بد أن يكون متلبسا بنوع ما من الذنوب والمعاصي. فمن رحمة الله عز وجل أن يصيبه من قدر الله ما يجعل تلك الذنوب تمحى وتلك المعاصي تغفر. الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فلما قال الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال: يا نبي الله، أينا لم يعمل سوءا قط؟ قاله عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تكفرون به. نعم، تكلم بعض العلماء في سند هذا الحديث، لكنه في فضائل الأعمال وفي مجاله يقبل. والمقصود أن الإنسان يبتلى أحيانا بتسلط أحد من الخلق عليه، زوجة يتسلط عليها زوجها، أو الضد، زوجة تتسلط على زوجها، أو موظف يتسلط عليه رئيسه، أو غير ذلك، جار على جاره، أو ابن على أبيه، أو أب على ابنه. لكن يبقى المؤمن يعلم أن ذلك ابتلاء من الله، فيصبر ويحتسب ويتذكر القول المأثور: إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. فمهما بلغ جناية من يجني علينا، نبقى متقين لله عز وجل، خائفين منه، لا يدفعنا ظلمه إلى أن نتجاوز الحد. لكننا إذا أخذنا بحقنا ممن بعد جاز لنا. ربنا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، الأخ باسل من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
الأول، العام الماضي حججت أنا وأخي، أنا أحرمت من جدة وهو أحرم من مكة.
نعم.
وخلصنا الحج ورجعنا لجدة بدون طواف الوداع. شو الحكم الأول بالإحرام من مكة والثاني طواف الوداع مع أننا سكان جدة؟
أخوك أين يسكن؟
في جدة.
ولما ذهب إلى مكة ذهب قبيل الحج عنده عمل أو ذهب حاجا أصلا؟
لا، ذهب حاجا أصلا.
بالنسبة لأخيك عليه اثنان من الدماء، الأول لأنه أحرم من دون الميقات، يعني كان المفترض أن يحرم من الميقات، وميقات أهل جدة من حيث يهلون يعني من منزله، لكنه دخل مكة من غير أن يحرم من جدة، فيصبح تجاوز ميقاته، لأن ميقاته من مفترض من جدة، فهذا دم لأنه ترك واجبا. الحالة الثانية، لك عليك وعلي دم على تركك على تركيكما طواف الوداع، حجكما صحيح ولم يختل فيه شيء يمثل فيه، بقينا بطواف الوداع. طواف الوداع جماهير أهل العلم يرون أنه واجب يجبر عند تركه بدم، والمالكية لا يرون أنه يصل إلى حد أن يجبر بدم، يقولون هو أقرب إلى كونه سنة عظيمة مندوب إليها مؤكدة مبالغة فيها إن كان الاصطلاح، لكن لا يقولون بأنه يجبر بدم. حجتهم أن الأثر الذي جاء فيه طواف الوداع وحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء. قالوا: لو كان واجبا لما رخص للحائض والنفساء. فمسألة طواف الوداع الأكمل أن يكون دم عليك ودم على أخيك، أما هو لأنه جاوز الميقات فإن جماهير أهل العلم يرون أن عليه أن يجبر ذلك بدم، أي عليه لأنه ترك واجبا. لكن أعيد وأقول: لا علاقة ذلك بالحج من حيث كمال أركانه ولا من كمال واجباته، لأن قول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور، وقول الله: فمن فرض فيهن الحج، ينطبق عليكما إن لم يكن قد خالط حجكما إثم ولا بغي. أسأل الله أن يكون كذلك. نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟
نعم، أحيانا يكونان بمعنى واحد، يكون العفو بمعنى المغفرة، لكن عندما يقال عفى فلان عن فلان أي تركه ولم يطالبه، أما كلمة غفر فأصلا مأخوذة من شيء كان يرتدى على رأس الإنسان يحوطه يمنعه من أن يصيبه شيء، فكان الغفران أعظم من العفو من وجه، كما أن العفو أعظم من وجه آخر، لكن من حيث الصناعة اللغوية المحضة هو متقاربان معنا. نسأل الله أن يمن علينا بغفرانه ويمن علينا بعفوه. نعم. الأخ محمد من العراق تفضل. نعم يا أخ محمد.
السلام عليكم. كيف حالك؟
عليكم السلام، حياك الله
شيخ. بس عندي سؤال.
تفضل.
بس بالنسبة للهجرة هسه من العراق إلى دول أوروبية.
والله يا أخي الكريم جوابا واضحا بينا لا أملك، لكن أقول أعانكم الله، أعانكم الله، وأسأل الله أن يجد لكم منجا ومخرجا. فالفتن والبلاء يختلف في العراق وفي غيره، من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة، من قرية إلى قرية، والقدرة على التحمل تختلف من شخص إلى آخر. من كان منيعا في قومه لا يناله أذى ليس كمن كان ضعيفا، من لديه ذرية وبنات يخاف عليهم ليس كمن هو مفردا لوحده. لكن أقول استهد الله واستخره واسأل الله العون. نسأل الله أن يجد لأهل العراق ولأهل الشام ولكل مبتلى من المسلمين منجا ومخرجا، وأن يعيد الله حال هذه الأمة إلى ما كانت عليه من عز ومنعة، وأن يكفيها الله بأس أعدائها وشر من يريد بها شرا. نعم. الأخت زهرة من الجزائر تفضل. يا أختي زهرة. الأخت أم سيف من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، حياك الله.
سؤالي وهو كالتالي، إذا أخطأ القضاء في بعض الأحكام فما؟
إذا أخطأ القاضي في بعض الأحكام
في الحكم، مثلا أعطيك، أنا عندي أرض عليها 3 فلن، وبدل ما يحكموا على جزء أحكموا على أرضي كلها، فقدمت مذكرة للقاضي في النقض رفضوا، فما رأيكم يا
يعني؟ أنا لا أدخل في قضاء، يعني شوف ليس يعني المفتي، أي مفتي لا يخول له أن يدخل في قضية، إذا القضية هي بين يدي قاض لا يجوز لأحد حتى ولا قاضي آخر أن يدخل فيها، لأن هذه خصومات ما بين طرفين، وهناك قاض نصب من قبل ولي الأمر، فلا يحسن لأحد أن يدخل بينهم، ولا يستطيع مثلي ولا غيري أن يدخل بمثل أمر كهذا. نحن نتكلم، وقلت هذا في أول اللقاء، أنا أتكلم تنظيرا، تكلم تأصيلا، ولذلك قرنته بالأدب، قرنته بالتاريخ حتى يأخذ صبغة تهذيب، لكن أن أدخل في قضية وأفصل، أنا لست قاضيا ولا يحق لي شرعا أن أدخل في أي قضية منظورة في القضاء، ولا يقبل قولي أصلا ولا قول غيري، والحال هذه. نعم. الأخ أبو خليفة من ألمانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك ويسعد السامعين، يسعد العرب والمسلمين. شيخي أول سؤال عندي، أنا في بعض الخطوط اللي تطلع من ولاية المهد أحد وبتجي إلى دبي، عن بعض المناطق بيكون كل النهار، فكل الوقت هاي نهار، فكيف حكم الصلاة بيكون فيها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، صار نقاش بينه وبعض الأخوة، فقلت الحرب اللي دايره الان او في اليمن يعتبر هذا بعد حرب ابو بكر الصديق، لان في الله بيقول اذا فئتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فانفأت احدهما فقاتل اللي تبغي. الشيء الثاني هو بامر من ولاة الامور. ثلاثه، دفاع عن الكعبه، عن مكه، عن الجزيره العربيه، عن القران وعن السنه، والشيء فيه اجماع دولي عليه. فأنا قلت هذا الحرب جيد بعد حرب أبو بكر الصديق اللي قادة ضد
المرتدين
اللي هم المرتدين.
نعم نعم.
هذه الحرب حرم مشروعه إن شاء الله. هذا جزء نقاش وأنا أشككك جزاك الله خير. نعم. توجهني هل هذا صحيح ولا
بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق في الصلاة، أنا أعطيك قاعدة. الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. أنت مطالب وأنا مطالب والمسلمون جميعا مطالبون ب5 صلوات في اليوم والليلة. فالآن عندما يطول النهار لكنه ستصل أنت إلى المساء، أنت يعني تعلم من نفسك أنك مطالب ب5 صلوات في اليوم والليلة. سأتي لك بمثال إن شاء الله يوضح لك الأمر. لو فرضنا أن شخصا أقلعت طائرته من دبي الساعة 8 صباحا، 8 صباحا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفرض، وقد صلى الصبح في جماعة وصلى الصبح في المطار ثم انتظر الطائرة فأقلعت به، فارق التوقيت سيجعله يصل إلى واشنطن والشمس لم تغرب بعد أو لتوها غربت، فهو في الطائرة مطالب بصلاتي الظهر والعصر. حتى لو طال الوقت وأصبح 13 ساعة 14 ساعة هو مطالب بالظهر والعصر. لماذا؟ لأنه سيدرك المغرب والعشاء بإذن الله أين؟ في البلد الذي هو مسافر إليه. خذها بالذهاب إلى الغرب، خذها بالذهاب إلى الشرق، المهم أن تفقه أن الله يطالبك ب5 صلوات في اليوم والليلة. من هذا تعرف متى ستصل تلك البلد، هذه 24 ساعة كيف أصلي الصلوات فيها. فإن غلب على ظنك أنت قادم إلى الشرق، قادم من الغرب من أوروبا إلى الشرق، فتزينها بهذه الطريقة. فإن غلب على ظنك أنك ستصل فجرا، فاعلم أنك مطالب بصلوات 5 ذلك اليوم، الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء حسب اليوم الذي سافرت فيه. فحتى لو صليت هذه 4 في الطائرة والدنيا بذلك الوقت نهار لا يضر، لحديث فاقدروا له قدره. أما ما يقع في اليمن فنسأل الله عز وجل أولا أن يلم شمل المسلمين، لكنه قطعا لا مجال للشك عندنا أن الحرب حرب مشروعة، أن الحرب حرب مشروعة لرد بغي، لرد عدوان، لرد آثام، لرد مخالب يراد بها أشياء كثر. نسأل الله السلامة، وقد جاءت ولله الحمد في وقتها. نسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي المصابين، ونسأل الله أن يغيث أهل اليمن ويرد من ضل منهم إلى الحق، وأن يجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. لا يفرح أحد بأن تهرق دماء المسلمين، لكن كذلك ليس من المعقول أن يترك من يتلبس بالدين أو يراد أو يريد أن ينتصر طائفة على طائفة وأن يحصل شيء من الأذى للمسلمين الذين ورثوا هذا الحق سنين طويلة في جزيرة العرب، سواء في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات أو في قطر أو في الكويت أو في البحرين أو في عمان أو في أي غيرها من ديار المسلمين. كلنا ولله الحمد مسلمون، نسأل الله أن يؤلف بيننا ويجمع شملنا ويرد كيد أعدائنا وأن يهدي ضالنا إلى الحق، إن ربي لسميع الدعاء. هذا أيها المباركون على وجه الإجمال ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان حلقة هذا المساء القضاء بين الناس. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يتداركنا بلطفه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.